بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة الاستصلاح، وهل هو من الأدلة أو لا، كم فيه أقوال للعلماء. نعم، ما هما؟ القول الأول أنه لا يعتبر به حجة شرعية، وهذا قول من؟ هذا قول جمهور أهل العلم. والثاني أنه يعتبر به حجة، وهذا عزي إلى مالك، وأيضا عزي إلى الشافعي في قوله القديم. الذين قالوا لا يعتبر به، ما دليلهم؟ رفع صوتك، يعني ممكن نستغني عنه بقواعد أخرى دلت عليه الشريعة. أيضا قالوا هذا في فتح باب البدع. أيضا العقل قاصر عن إدراك المصالح، فقد يدرك يظن مصلحة ما ليس بمصلحة. أيضا وأن الشرع كامل، ما من شيء إلا قد بين فيه، سواء بين بذاته أو بين بجنسه. والذين قالوا باعتبار المصالح قيدوها بقيود، ألا تعارض دليلا أقوى منها من النصوص أو الإجماع أو القياس. أيضا نعم، أيضا أن تكون ماذا؟ أن تكون تعين هذه المصلحة من مجتهد. أيضا أن تكون عامة لا تكون خاصة وشخصية. نعم، أن تكون حقيقية لا مجرد شيء وهمي. أيضا نعم، ألا تكون معارضة بمصلحة أقوى منها ومساوية لها، وألا تتضمن مفسدة أقوى منها أو مساوية لها. أيضا ألا تكون في العبادات ولا في الأمور المقدرة شرعا، وهذا من أهم ضوابطها، هذا الذي سبق معنا إلى آخر ما ذكر في الدرس الماضي. المصلحة من حيث هي مصلحة، قلنا كم أقسامها؟ درء ماذا؟ يعني إما أن تكون في الضروريات أو الحاجيات أو التتميمات. ما هي الضروريات والحاجيات والتتميمات؟ عندما الضروريات هي التي تفسد الحياة بدونها ولا تستقيم، والحاجيات يحتاج إليها الناس فيمكن تستمر الحياة بدونها لكن مع وجود مشقة وحرج وضيق. والتحسينات أمور هي ماذا؟ يعني تعتبر من محاسن الأعمال، مكارم الأخلاق. الوصف المناسب الذي يسمى مصلحة، ذكر الشنقيطي أيضا أنه ثلاثة أقسام. ما هي؟ المصلحة التي شهد الشرع بإثباتها، فهذه معتبرة أو لا؟ معتبرة. الثاني ما شهد الشرع بإلغائها، فهذه لا يعتبر بها. الثالث لم يأت الشرع بإثباتها ولا بإلغائها، وهذه هي محل الخلاف، وهي المصالح المرسلة. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله: باب تقسيم الكلام والأسماء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اختلف في مبدأ اللغات، فذهب قوم إلى أنها توقيفية إلى آخره. هذه المسألة في مبدأ اللغة، هل اللغة توقيفية بمعنى أن الله تعالى هو الذي علمها الخلق حتى تكلموا بها، أو أنها اصطلاحية بمعنى أنهم اصطلحوا على ألفاظ معينة لمعاني معينة ثم ساروا عليها؟ هذا الكلام في هذه المسألة. قال: خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن مبدأ اللغات قيل هو توقيفي، أي بتعليم من الله، وقف الخلق على معاني تلك الألفاظ، وهذا القول عزي إلى الجمهور، إلى جمهور أهل العلم. وقيل هي اصطلاحية، أي أن الناس اصطلحوا عليها، اصطلح الناس على جعل ألفاظ معينة لمعاني معينة ثم ساروا على هذا الشيء الذي اصطلحوا عليه. وهذا قول أبي هاشم الجبائي، وهو من المعتزلة، وكذلك تبعه عليه بعض المعتزلة، فقال أبي هاشم ومن معه من المعتزلة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد السابع صفحة 90 من عيون الفتاوى، قال: وهذا القول لا نعرف أحدا من المسلمين قاله قبل أبي هاشم الجبائي. وهذا القول لا نعرف أحدا من المسلمين قاله قبل أبي هاشم ابن الجبائي. وهناك قول ثالث أن بعض اللغة توقيفي وبعضها اصطلاحي. قالوا: فابتداء اللغة كان بتعليم من الله تعالى، ابتداء اللغة كان بتعليم من الله، والباقي بالاصطلاح اصطلحوا عليه. وهناك قول الرابع وهو التوقف في هذه المسألة. قالوا: وكل الأقوال المتقدمة محتملة وجائزة، فلا نجزم بأحدها. وعزى الشوكاني هذا القول تبعا لصاحب المحصول إلى الجمهور، نقل عن صاحب المحصول عزو هذا القول إلى الجمهور، اختاره الشوكاني في كتاب إرشاد الفحول، قال: وهذا هو الحق. فهذه أقوال الناس. هناك أقوال ضعيفة، ذكر الشوكاني قولا خامسا وقولا سادسا في إرشاد الفحول، وهذه الأقوال هي أقوى الأقوال المذكورة في المسألة، ذكرها الشوكاني في إرشاد الفحول مجلد الأول صفحة 98، وذكر هذه الأربعة أيضا شيخ الإسلام في المجلد السابع صفحة 90 وما بعدها في بحث واسع له في هذه المسألة. قال: والذي يقول هي توقيفية يحتج بأن الاصطلاح يحتاج إلى مفاهمة سابقة ليعلم كل منهم مراد الآخر. هؤلاء الذين قالوا هي توقيفية قالوا لأنه قبل أن يصطلحوا كيف تفاهموا؟ يحتاج إلى اصطلاح سابق. والذين يقولون هي اصطلاحية يقولون أيضا إن التوقيف يحتاج إلى فهم لكلام الموقف سابقا على التوقيف، وإلا لم يفهم. والكل باطل، لأن الاصطلاح لا يحتاج إلى علم سابق لإمكان الفهم بالإشارة والتعين. تعين في نسخة تعيين وهي صحيح، في نسخة اليقين وهي خطأ. لإمكان الفهم بالإشارة والتعين أو التعيين. ما معنى الإشارة والتعيين؟ أي كأن يقول مثلا للطفل هات الكتاب ويشير إليه، فإشارة إلى الكتاب مع تعيينه وقول هذا الكتاب يعرف أن هذا اسمه كتاب. هات العمامة ويشير له إليه، فتعيينها بالإشارة هذا يوضحها ويفهمها. قال: لأن الاصطلاح لا يحتاج إلى علم سابق لإمكان الفهم بالإشارة والتعين، كما يفهم الطفل عن أبويه، ولأن الله سبحانه قادر على أن يخلق في الإنسان علما ضروريا يعلم به معاني الألفاظ من غير فهم سابق. قالوا هذا جائز أن يكون هناك إلهام من الله، كما ألهم الله الحيوانات، الحيوانات تتفاهم أو لا؟ تتفاهم ولها منطق. وعلمنا، قال الله عن سليمان أنه قال علمنا منطق الطير، وقال الله فتبسم ضاحكا من قولها، أي سمع قولها وفهم المراد أنها قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون. فالله تعالى قادر أن يخلق في نفس الإنسان علما ضروريا يعلم به المعاني، أن يلهمه ذلك إلهاما، كما ألهم الله الحيوانات والطيور فلها منطق تتفاهم به. قال: وذكر المؤلف أن القاضي جوز كونها اصطلاحية وكونها توقيفية وكون بعضها توقيفيا وبعضها اصطلاحا اصطلاحيا وكون بعضها ثابتا قياسا. سيأتي هذه المسألة، هل تثبت اللغة بالقياس؟ قال: والواقع في ذلك لا دليل عليه. ثم قال المؤلف: إن هذه المسألة لا تدعو لها حاجة، فالخوض فيها تطويل بما لا فائدة تحته. هذا كلام ابن قدامة: إنها لا تدعو لها حاجة، فالخوض فيها تطويل بما لا فائدة تحته. وقال بعض أهل الأصول: هي مسألة طويلة الذيل قليلة النيل. وهكذا بيّن شيخ الإسلام رحمه الله أن هذه المسألة حادثة، وأنه أول ما علم الخلاف فيها الخلاف بين أبي الحسن الأشعري وأبي هاشم الجبائي، وكلاهما من تلاميذ أبي علي الجبائي المعتزلي، ولكن الأشعري قد خالف بعد ذلك فاختلفوا. فكان أبو الحسن الأشعري يقول هي توقيفية بتعليم من الله تعالى، وكان أبو هاشم يقول هي اصطلاحية. قال شيخ الإسلام: ثم خاض الناس بعدهما في هذه المسألة. ثم خاض الناس بعدهما في هذه المسألة. فإذا المسألة حادثة لم تعلم عن السلف. إضافة إلى ذلك ليس فيها فائدة. بقي من حيث النظر في الأدلة الأقرب أنها توقيفية كما سيأتي في قول الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. وعلم آدم الأسماء كلها بالتوكيد، وكد قول الأسماء بقوله كلها ليفيد العموم. وجاء في حديث أنس في البخاري أن الناس يأتون آدم يوم القيامة يقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وعلمك أسماء كل شيء، وعلمك أسماء كل شيء. وقد اختلف العلماء في هذه الآية والحديث على قولين، ما المراد بقوله كل شيء وعلم آدم الأسماء كلها؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد أسماء من يعقل، ثم قال بعضهم من الملائكة، وقال بعضهم من ذريته حين عرضوا عليه، فقالوا لكن هذا خاص بأسماء من يعقل فقط، سواء كان المراد بأسماء الملائكة أو أسماء ذريته حين عرضهم الله عليه علمه أسماءهم. استدل هؤلاء بقول الله تعالى في الآية ثم عرضهم، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبيون بأسماء هؤلاء. قالوا وعرضهم لا تستعمل إلا في العاقل، الضمير هم يستعمل في العاقل، وإذا كان في غير العاقل لقال ثم عرضها على الملائكة. وذهب بعض العلماء إلى أنه علمه أسماء كل شيء بدون استثناء، قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذا قول الأكثرين، وهذا قول الأكثرين. قال وهو الذي جاء عن ابن عباس وغيره أنه علم في تفسير الآية علمه أسماء كل شيء. جاء عن ابن عباس أنه قال علمه حتى الفسوة والفسية والقصعة والقصيعة. قال شيخ الإسلام ومراده أي أسماء الأعيان والأعراض المكبر منها والمصغر. وهذا القول هو ظاهر الأدلة أنه علمه أسماء كل شيء من الأشجار والجبال والأرض والأمور الأثاث الإنسان والمتاع من آلات الحرث وآلات الزراعة وآلات البناء وما يحتاج الإنسان في بيته من فراش ولحاف. فظاهر الآية العموم والظاهر الحديث علمه أسماء كل شيء، وعلم آدم الأسماء كلها. بقي هل علمه جميع اللغة التي سيتكلم بها الناس منذ خلق الله آدم إلى يوم القيامة؟ هذا مما استبعده شيخ الإسلام، قال فإن الناس حدثت لهم أمور اصطلحوا عليها، وهذا شيء معلوم أن الناس صارت لهم أمور اصطلحوا عليها، فالتعليم كان عاما، ولكن كل أمة حدثت لها ألفاظ اصطلحوا عليها في معاني معينة. وعلى كل فالمسألة هذه لا فائدة طويلة تحتها، وظاهر هذه الأدلة كما سبق أنها توقيفية، اللغة توقيفية، ولا شك أن الناس بعد ذلك اصطلحوا على كلمات استخدموها فيما بينهم. وبحث شيخ الإسلام رحمه الله بحث جيد في هذه المسألة كما سبق في المجلد السابع من مجموع الفتاوى من صفحة 90 إلى نحو 95. قال المؤلف رحمه الله: الأشبه أن تكون توقيفية لقوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. قال مقيد وعفى الله عنه في الحديث أيضا: وعلمك أسماء كل شيء الحديث، وهذا في البخاري عن أنس حديث الطويل حديث الشفاعة. ولم يعرف المؤلف اللغة، وعرفها في المراقب قوله: وما من الألفاظ للمعنى وضع، قل لغة بالنقل يدري من سمع. وأشار إلى الخلاف الذي ذكره المؤلف بقوله: واللغة الرب لها قد وضع، وعزوها للإصطلاح سمع، فبالإشارة وبالتعين كالطفل فهم ذي الخفا والبين. الواضح البين واضح. قال: تنبيه لم يذكر المؤلف فائدة مبنية على الخلاف المذكور في مبدأ اللغات. وقال الأبياري: لا فائدة تتعلق بهذا الخلاف أصلا. وقال قوم: ينبني على هذا الخلاف جواز قلب اللغة كتسمية الثوب فرسا مثلا، وإرادة الطلاق والعتق بنحو اسقني الماء، يعني اسقني الماء يجعله بمعنى طالب، نسمي الثوب فرسا، يعني هل يجوز نصطلح على هذا ويقع به الطلاق مثلا؟ قالوا: فعلى أنها اصطلاحية يجوز لقوم أن يصطلحوا على تسمية الثوب فرسا مثلا، ولواحد أن يقصد ذلك في كلامه، وعلى القول بالتوقيف لا يجوز ذلك، وكذلك على الأول أيضا يصح الطلاق والعتاق بكسقني الماء إن نواه به، وعلى القول الثاني لا يصح، وهذا قول ضعيف. ولو قال 100 مرة اسقني الماء ونوى به الطلاق هل يقع الطلاق؟ ولو اصطلحوا عليه الطلاق لفظ شرعي ما يجوز تغييره بغيره. قال: وكذلك على الأول. طيب، قال المازري: ومحل هذا الخلاف ما إذا لم يكن اللفظ متعبدا به كتكبيرة الإحرام، أما المتعبد به فلا يجوز فيه القلب إجماعا، وحتى غيرها لا يجوز فيها القلب، فلا فائدة في هذه المسألة. ذكر هذه الفائدة، هذا فائدة متكلفة، أنه على القول بأن الصلاحية يجوز تغيير اللغة، وعلى القول بأنها توقيفية لا يجوز ذلك. اللغة قد نزلت بها الأدلة، قد جاءت الأدلة موافقة لها في أحكام الناس وعباداتهم ومعاملاتهم، فتغييرها معناه يلزم تغيير الشريعة. نسمي الصوم أكلا ثم يقول يجب الأكل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هل هذا صحيح؟ نسمي العلم لعبا، قل العب حتى تموت، تغيير للغة وخلاف للشرع الذي قد جاء الشرع موافقا للغة، فهذا القول فاسد، أنه يلزم تغيير يجوز تغييرها، فلا فائدة في هذه المسألة. قال: وأشار إلى هذا في المراقي بقوله: يبنى عليه القلب والطلاق بكسقن الماء بكسقن الشراب والعتاق، أن يبنى على الاختلاف في اللغة، فعلى أنها توقيفية يمنع والصلاحية يجوز. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. قال القاضي يعقوب: يجوز أن تثبت الأسماء قياسا إلى آخره. هذه مسألة أخرى، هل يجوز أن نثبت الأسماء بالقياس، أي قياس لغوي لا قياس شرعي، لأن القياس الشرعي هو دليل سبق في إثبات الأحكام، وسيأتي في هذا الكتاب إن شاء الله، لكن إثبات كلمات أو الأسماء بالقياس اللغوي. قال: خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل أنهم اختلفوا في تثبيت الأسماء بالقياس، وسيوضح كيف يكون إثبات الأسماء بالقياس. فقيل يجوز ذلك، ومراد قائله أن العرب إذا سمت شيئا باسم لأجل صفة فيه، أن العرب إذا سمت شيئا باسم، ماذا عندكم؟ لا سمت صواب سمت. ومراد قائل أن العرب إذا سمت شيئا باسم لأجل صفة فيه ثم وجدنا تلك الصفة في شيء آخر، فلنا أن نقول بإطلاق ذلك الاسم عليه، كإطلاقها الخمر على عصير العنب القاذف بالزبد، وهذه التسمية لأجل صفة فيه هي مخامرة العقل. فإذا وجدنا هذه الصفة في النبيذ سميناه خمرا في لغتهم، واضح كيف يكون القياس؟ إذا سمت العرب شيئا لأجل صفة في ذلك الشيء، فمثلا الخمر سموه خمرا، لماذا؟ لأنه يخامر العقل. فإذا وجدنا شيئا آخر يخامر العقل، هل يجوز أن نقيس ونسميه خمرا؟ قال: هؤلاء يجوز نسميه خمرا بالقياس، قياس لغوي، مع أن هذه الأمور قد سميت خمرا في الشرع، كل ما أسكر سمي خمرا. قال: وقيل يمنع ذلك لأن الحال لا يخلو من واحدة من ثلاث: إما أن تكون العرب وضعت الاسم لهما معا أو لواحد منهما، أو احتمل الأمر هذا وهذا. فإذا وضعته لهما فليس هناك قياس، وإنما هو وضع منهم، هذا واضح. إذا وضعت كلمة واحدة لعدة معاني فليس هناك قياس، وإذا كانت وضعته لواحد فليس لنا أن نتعدى عليهم ونزعم أنهم وضعوا للثاني أيضا، وإن احتمل الأمرين فليس لنا أن نتحكم، وهذا القول أظهر. نعم، هذا القول أظهر أصح، قول من قال لا تثبت الأسماء أو الكلمات بالقياس، لا تثبت الأسماء بالقياس. ولو كانت تثبت بالقياس لما احتجنا إلى القياس الشرعي الاصطلاحي، لقسنا الأسماء اللغوية وانتهينا، تكون كلها داخلة في الدليل. فكل ما خامر العقل يشمله الدليل، فلا نحتاج إلى قياس أصلا، قياسا شرعيا أي القياس للصلاح، إنما نكتفي بالقياس اللغوي. قال: ولم يذكر المؤلف فائدة مرتبة على هذا الخلاف، وذكر بعض أهل الأصول فائدة، وهي أن إذا قلنا بثبوت الأسماء قياسا كفانا ذلك مؤنة القياس الشرعي، نكتفي بالقياس اللغوي. إذا قلنا إنه يثبت الأسماء بالقياس نكتفي بالقياس اللغوي، فيكون الدليل الشرعي ثابتا لكل هذه الأشياء، لأنها قد ثبتت بالقياس اللغوي، سميت بذلك الاسم في اللغة. أن إذا قلنا بثبوت الأسماء قياسا كفانا ذلك مؤنة القياس الشرعي، فلو أرخلنا النبيذ مثلا في اسم الخمر بقياس اللغة تناولته النصوص الواردة في الخمر فلا يحتاج إلى قياس شرعي، ولو قلنا بأنه لا يدخل في اسم الخمر احتجنا إلى قياس عليها بالقياس الشرعي، فيجب مراعاة شروطه. وهذه الفائدة ليست ثابتة مسلما بها، لأن لو كان كذلك لأدى إلى إبطال القياس الشرعي الإصطلاحي. وإلى هذا أشار في المراقي بقوله: وفرعه المبني خفة الكلف فيما بجامع يقيسه السلف، تنبيه يشترط في الخلاف المذكور أن يكون اللفظ المقيس عليه مشتقا. وفي المسألة قول ثالث لم يذكره المؤلف، وهو جواز ذلك في الحقيقة دون المجاز عند بعضهم، والصحيح كما سبق مطلقا أنه لا تثبت الأسماء بالقياس، لا فيما كان مشتقا ولا فيما كان حقيقة ولا مجازا ولا شيء من ذلك. ولو قلنا بإثبات القياس اللغوي وإثبات الأسماء بالقياس لأدى إلى إبطال القياس الشرعي. وأشار إلى هذا في المراقي بقوله: هل تثبت اللغة بالقياس؟ والثالث: الفرق لدى أناس محله عندهم المشتق وما عداه جاء فيه الوفق. وأما المقيسات بالقياس التصريفي فهي تسعة، وهي الفعل واسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة والصفة المشبهة وصيغة التفضيل واسم المكان واسم الزمان واسم الآلة. ومحل البحث في تحقيقها في فن الصرف، فلا نطيل بها الكلام هنا، لأن هذا حاصل هاتين المسألتين، مسألة هل اللغة توقيفية أو الصلاحية، ومسألة هل تثبت الأسماء بالقياس. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.